الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين بعد أن تحدث عن الحسد وذكر أسبابا للتخلص من الحسد، قال بعد ذلك: ولمن استنزل نفسه عن مذمة فصرفها عن لائمة هو أظهر حزما وأقوى عزما ممن كفته النفس جهادها وأعطته قيادها. ثم قال: وإن صدته الشهوة عن مراشده، شهوة نفسه عن مراشده أي موضع الرشد، وأضله الحرمان عن مقاصده أي تسبب له الحرمان حتى تاه عن المقصد الصحيح، فانقاد للطبع اللئيم الذي جبل عليه كثير من الناس، وغلب عليه الخلق الذميم حتى ظهر حسده واشتد كمده، فقد باء بأربع مذام. يعني هذه الفقرة تتحدث عن المذام التي تصاحب الحاسد والتي تكون نتيجة لحسده في حال عدم تخلصه من داء الحسد بموجب الأسباب التي أرشدنا إليها المصنف وتذاكرناها في الدرس السابق. فهو يقول: من انقاد للطبع اللئيم، لأنهم يقولون ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، أخذه من هذا. يقول: فانقاد للطبع اللئيم وغلب عليه الخلق الذميم، لم يستطع أن يجاهد نفسه، ظهر حسده واشتد كمده، فقد باء بأربع مذام. إحداهن حسرات الحسد وسقام الجسد. حسرات الحسد وسقام الجسد. توضيح ذلك: أنك لا تجد حاسدا يسلم من حسرة، فهو يعيش في حسرة دائمة، هذا فيما يتعلق بقلبه، تقطع قلبه حسرة. ما يتعلق بجسده يمرض جسده، فجسده جسد الحاسد سقيم. هل تجد حاسدا يظهر عليه أثر النعيم؟ أبدا، والله حتى لو كان غنيا، أنك تجد الأسقام تصاحبه وتراه سقيما منهكا حتى لو كان يمتلك من المال الشيء الكثير. قال: ثم لا يجد لحسرته انتهاء ولا يؤمل لسقامه شفاء. قال ابن المعتز، عبد الله ابن المعتز: الحسد داء الجسد. ماذا قال ابن المعتز؟ الحسد داء الجسد. إذن هذا الأمر الأول، حسرات الحسد وسقام الجسد، هذا الخلاصة. الذي لا يجاهد نفسه على التخلص من الحسد واستسلم للطبع اللئيم والخلق الذميم باء بأربع مذام: الأولى حسرات الحسد وسقام الجسد، حسرات الحسد وسقام الجسد. الثانية مقت الناس له حتى لا يجد فيهم محبا. الحاسد ممقوت، ليس له صاحب. لو علم أبوه أنه يحسده لمقته أبوه، لو علم بحسده أقرب الناس إليه لمقته، بل لو علم بحسده جسده لوجد وحشة من جسده فضلا عن غيره. فهذه الثانية من المذام، مقت الناس له حتى لا يجد فيهم محبة، وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم وليا، فيصير بالعداوة مأثورا وبالمقت مزجورا. الثالثة انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة لانحراف الناس عنه ونفورهم منه. وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود. أخذنا تحت الفقرة الأولى حكمة، ما هي تلك الحكمة؟ الحسد داء الجسد. وتحت الفقرة الثانية حكمة أخرى، ما هي؟ الحسود لا يسود. لا تجد الحسود يسود، ما يسود الناس إلا كريم الطبع الذي يحب للآخرين الخير، حب الخير للغير، هذا يصح أن يسود الناس الذي يحب الخير للغير. أما أن يسودهم وهو مترفع عليهم ولا يحب لهم الخير هذا لا يسوده، حتى وإن فرض نفسه عليهم بقوة بمال بجاه، إلا أن القلوب نافرة عنه. إذن الحسد داء الجسد والحسود لا يسود. قال الرابعة: إسخاط الله تعالى في معارضته واجتناء الأوزار في مخالفته، إذ ليس يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمة من الناس أهلا. الحاسد يتعرض لمقت الله وغضبه، فإنه يجتني الأوزار بمخالفته، فليس يرضى بقضاء الله وقدره، وإذا قدر الله قضاء لا يرى أن ذلك القضاء عدل من الله، يعترض. لهذا وصل ببعضهم إلى حد الزندقة والمروق من الدين. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة ابن الراوندي، كان فيلسوفا وذكيا، إلا أنه ابتلي بالحسد واعترض على قضاء الله وقدره، فكان من أقواله أنه قال: كم عالم عامل أعيت مذاهبه وعابد جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، يعني نفسه. يقول العالم واسع الاطلاع والمعلومة، عالم بالله وشرعه نجده فقيرا، لماذا لا يكون غنيا؟ ونجد الجاهل مرزوق. يقول لماذا هذا؟ أتي من قبلي أنه لم يرى قضاء الله عز وجل عدلا، وإلا الواجب على المسلم أن تنظر إلى القضاء بالعدل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد كان من دعائه: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. عدل، قضاء الله عدل، سواء قضاء الخير أو ما ظاهره الشر عادل. إن قدر لك الخير فهو فضل من الله، وإن قدر عليك الشر فهو عدل منه، عدل منه سبحانه وتعالى. ولهذا انظر كيف أجمل النبي في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماض في حكمك عدل في قضاءك. والله يا إخوان، من تأمل في هاتين الكلمتين وجعلهما شعارا له في حياته ليجدن لهما أثرا، ينشرح صدره ويطمئن نفسه ويعيش في جنة الدنيا. كلما ضاقت بك الخطوب قل: ماض في حكمك عدل في قضاءك، واسترح. خلاص، هما كلمتان وجملتان من غير تطويل: ماض في حكمك عدل في قضاءك، تستريح وتريح. نعود إلى ما ذكره الماوردي. قال الرابعة: إسخاط الله تعالى في معارضته، أي بسبب معارضته، واجتناء الأوزار في مخالفته، إذ ليس يرى قضاء الله، ليس يرى أي ذلك الحسود قضاء الله عدلا. الحاسد ما يرى قضاء الله في عباده عدلا، ولا لنعمه من الناس أهلا، ما يرى أحد أهل النعمة إلا هو. فلان من الناس ملك سيارة، فلان من الناس اشترى بيتا، فلان من الناس تلك عقارا، فلان من الناس كذا، ما يراهم أهلا لذلك، من أين له هذا؟ وفلان كان كذا وكذا وصار اليوم كذا وكذا. يا أخي، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله هو القاسم والمعطي سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إلى آخر ما ذكر الله في الآية. قال عبد الله بن المعتز: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملكه، طالب ما لا يجده. ماذا تصنع بهذا الحاسد؟ مغتاظ على من لا ذنب له، يأتي إلى شخص لا ذنب له يغتاظ منه. لما تغتاظ منه؟ ما ذنبه إلا أن الله أنعم عليه، ذنب أن الله أنعم عليه بنعمة، فحصل اغتياظ من ذلك الحاسد. بخيل بما لا يملكه، بخيل بما لا يملكه، لو كان الملك بيده ما أعطى أحد، ورغم ذلك إذا أعطى الله إنسانا بخيل به، ولو وكل إليه الأمر ليكون شافعا أو مصرفا ما أعطى أحدا، فهو بخيل بما لا يملكه. طالب ما لا يجده، يطلب شيء هو لا يجده. وإذا بلي الإنسان بمن هذه حاله من حساد النعم وأعداء الفضل استعاذ بالله من شره، من شر حاسد إذا حسد، وتوقى مصارع كيده، وتحرز من غوائل حسده. حسد له غوائل يصل بالإنسان إلى أن يقتل. ما الذي دفع أحد ابن آدم إلى قتل أخيه؟
حسد.
قربوا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، حسده إلى أنه قبل عمله، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر القصة التي ذكرها الله عن ابن آدم بسبب الحسد. وأبعد عن ملابسته، إن استطعت أن لا تلابس الحسود فافعل، لا تلابسه إلا مضطرا إذا ابتليت به، كأن يكون قريبا أو شريكا لك في عملك أو مصاحبا لك في سفرك أو نحو ذلك، فتحرز من غوائله. وإما أن كان لك مندوحة ومجال للابتعاد عن الحاسد فابتعد عنه. وإدنائه لعضل دائه، ابتعد عن إدنائه لعضل دائه. إيش معنى عضل دائه؟ داء منقطع النظير، العضل هو القطع، إذا سمي الحديث معضل ولا تعضلوهن، فإذا داؤه هذا منقطع النظير، ليس له نظير، مستعصي. وإعواز دوائه، إعواز مشقة، يعني دواؤه فيه مشقة لمن التمسه. قال فقد قيل حاسد النعمة لا يرضيه إلا زوالها. قال بعض الحكماء من ضر بطبعه فلا تأنس بقربه، فإن قلب الأعيان صعب المرام، من ضر بطبعه فلا تأنس بقربه. قال عبد الحميد أسد تقاربه خير من حسود تراقبه. قال محمود الوراق، بها نختم إن شاء الله، أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني. يقول أنا حاولت أرضي كل الناس، أعطيتهم رضا من نفسي، إلا الحسود فإنه أعياني. حاول أجرب، حاول ترضي حسود، اعطه مال، اعطه جاه، ابتسم في وجهه، ضايفه، اذبح له الذبائح، امدحه، اثني عليه، اعمل له ما شئت، يرضى أبدا، إلا إذا انتكبت وزالت النعمة عنك وصرت فقيرا بعد أن أغناك الله، وضيعا بعد أن شرفك الله، أو حلت بك داهية في نفسك أو أهلك أو مالك أو ولدك، استراح. ولهذا كما سمعتم صدق محمود الوراء أن هذا لا تجد إلى إرضائه سبيل. الكلب ممكن ترضيه، إذا نبحك أعطيه كسرة خبز وربما وفى معك وصار من الأوفياء، وإذا مررت مرة أخرى لا ينبح عليك لأنه قد أطعمته كسرة خبز فرضي عنك، ولكن الحسود لا يرضى عنك لو أطعمته صباحا ومساء، نسأل الله العافية والسلامة. قال أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني، ما إن لي ذنبا إليه علمته إلا تظاهر نعمة الرحمن. يعني ليس لي ذنب أعلمه إلا أن الله أظهر نعمته علي، وإلا ما عندي ذنب. وأبى، يعني أبى علي ذلك، فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. يقول أبى علي ما يريد إلا أني أذل ويذهب مالي ويقطع لساني، لا أستطيع أتكلم ولا أستفيد من مالي بشيء وأصير ذليلا. هذا هو الواقع. ولهذا لأهمية الأمر شرع لنا أن نكرر المعوذات في صباحنا ومسائنا وأدبار صلواتنا وفي أمور كثيرة، لأنه الإنسان لا يخلو من نعمة، وإذا كان الإنسان في نعمة لا يخلو من حاسد. وقد مضى معنا أنه على قدر النعمة يكون الحسد، فإن عظمت عظم وإن خفت خف، وعليه فعلينا أن نكثر من قراءة المعوذات، ويقال المعوذات، في أوقاتها التي شرع لنا، ولنا أن نستكثر ما شئنا من غير أن نوقت لها توقيتا محددا إلا فيما وقت الشارع. وبهذا القدر نكتفي، ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.